وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تنفي نية طهران تقديم أي تنازلات في المفاوضات النووية. حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تعتبر توسيع الاستيطان بالضفة الغربية على رأس أولوياتها. معي جمعية الوفاق الوطني البحريني تقول إن تجاوز أزمات البلاد يكمن في التفاوق. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو فعل كل خطوط مؤامراته وألقى بكل ثقله واستخدم كل خبراته في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها طهران أو إيران. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم في لجنة افتتاح الدورة الجديدة للقيادة والأركان في حرس الثورة الإسلامية، مشددا على أن كيد الأعداء رد إليهم، وأنهم اليوم يتبادلون الشتائم والسباب والاتهامات لما لحقت أو لحقت بهم من هزيمة في أعمال الشغب الأخيرة. نفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم نية طهران تقديم أي تنازلات في المفاوضات النووية، مؤكدة أن التصورات الأوروبيين للمفاوضات النووية غير دقيقة. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عموئي أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب إيران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر. ولفت إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي ثم أعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق مرة أخرى، مضيفا أن الجانب الأمريكي هو الذي تنأى بنفسه بسبب تطوراته الداخلية بما في ذلك الانتخابات عن عملية دفع المفاوضات بشكل أسرع. المزيد حول مستجدات الملف النووي الإيراني في تحليل الباحث السياسي الإيراني الدكتور مصطفى خوشتش.
أنتم لن ترون السيد بايدن أو المسؤولون أو المسؤولين الأمريكيين الآخرين أنهم يقولون إن الاتفاق مات أو انتهى، إنهم يقولون مثلا نحن لا نرى الفرصة مؤاتية إلى بدء المفاوضات أو ما شابه ذلك. بعد آخر جولة من المفاوضات توصل الطرفان إلى الحديث عن آخر نقاط مهمة، وهي الضمانات وإغلاق ملفات إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المفاوضات مع الأمريكيين بالأساس بصفتها العدو لإيران هي في الحقيقة لها جانبان، الجانب الأول في غرفة المفاوضات والجانب الآخر الضغط الأقصى على إيران لتتراجع إيران وتعطي امتيازات. إن أول مواجهة تفاوضية بين الجانبين في فبراير 2000 و 22، وإن الجانبين توصلا إلى نقطتين، ونحن في الربيع الماضي شهدنا حربا مركبة ضد إيران، ثم في سبتمبر شهدنا توقف المفاوضات، ونحن الآن الجولة الثانية من الحرب المركبة. وإن الولايات المتحدة بدأت تطور هذه الحرب المركبة والهجينة ضد إيران، وتسعى أن تتهم إيران بالأعمال الإرهابية في العالم، ولكي يشوه صورة إيران في العالم، وكذلك لكي يثير الأعمال المشاغبة في إيران والفوضى في إيران، وكذلك إنهم يستخدمون الهجمات السبرانية.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن إنتاج الأدوية المشعة بمشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأضاف إسلامي أن الشركة الإيرانية الوحيدة في إنتاج الأدوية المشعة تخضع للحظر، مما يدل على أن أرواح البشر لا قيمة لها عندما انفرضوا الحظر على إيران. وتابع قائلا: لو لم يكن لدينا دورة وقود نووي فلم يكن باستطاعتنا إنتاج الأدوية المشعة في البلاد. اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة المحتلة. وقالت مصادر محلية أن قوة كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين والقوات الصهيونية. وفي سياق متصل، شهدت مناطق القدس وطول كرم وبيت لحم والخليل في الضفة المحتلة مسيرات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، استجابة للدعوة التي أطلقتها والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد. وفي الخليل أصيب عدد من الفتية وطلبت المدارس بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية من المدينة. أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو وضع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على رأس قائمة أولوياتها. وأصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الملامح الرئيسية لسياسة الحكومة الجديدة، كان أولها توسيع الاستيطان في جميع أنحاء فلسطين المحتلة. إلى ذلك صادق الكنيسة على ما يعرف بقانون بن غفير حول تغيير المسؤولية على شرطة الاحتلال، والذي يهدف لمنع الأخيرة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب. كشف الصحف أوروبية وأمريكية عن سياسة سعودية تعتمدها الرياض تهدف إلى تبييض سمعة المملكة وولي عهدها محمد بن سلمان عبر أنشطة غير قانونية تتمثل بجماعة ضغط ولوبي سعودي في المنظمات الأوروبية. فقد نشر صحيفة إيطالية تقريرا يبرز أن الأنظار الأوروبية باتت موجهة إلى السعودية ومراقبة أنشطتها غير القانونية لكسب التأييد وتبييض سمعتها أوروبيا. كما منحت مجلة نيو ريبابليك الأمريكية لقب كليبوتوقراطي عام 2022 لمحمد بن سلمان كزعيم اللصوص بفضل سمعته، فيما كشف صحيفة التايمز أن حياة ملايين العاملات في الخدمة المنزلية والمزارعين والسائقين مقيدة. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول ممارسات النظام السعودي في المنظمات الأوروبية نستمع إلى التقرير التالي.
رغم كل المحاولات السعودية والإغراءات والمشاريع العصرية، لا تزال صورة الرياض ملطخة أمام الأوروبيين على ما يبدو، ولا يزال الشك يسود صورة العلاقات بين الطرفين. صحيفة لا روبابليكا الإيطالية نشرت تقريرا موسعا يبرز أن الأنظار الأوروبية باتت موجهة إلى السعودية ومراقبة أنشطتها غير القانونية عبر جماعات ضغط ومنظمات لوبي لكسب التأييد وتبييض سمعتها أوروبيا. الصحيفة تساءلت ما إذا كانت الرياض طورت هي الأخرى قناعة بعض جاراتها العربيات أنها قادرة على العمل كما يحلو لها على الساحة الدولية، مضيفة أنه على الساحة الأوروبية يتم العمل في هذه المرحلة على فحص حدة تدخل لوبي السعودية في المؤسسات الأوروبية وما ينطوي عليه من فساد مالي لكسب غسيل السمعة. سمعة تزداد سوءا على ما يبدو، فقد منحت مجلة نيورو بابليك الأمريكية لقب كليبتقراطي عام 2022 لمحمد بن سلمان كزعيم اللصوص بفضل سمعته. وأبرزت المجلة أن قادة النظام الكليبتقراطي يقومون بإثراء أنفسهم سرا خارج سيادة القانون وتوجيه أموال الدولة لأنفسهم. المجلة أضافت أيضا أن ابن سلمان أشرف على جهد شامل لإعادة تشكيل صورة بلاده من معقل التعصب والتطرف إلى صورة أكثر أناقة من خلال التعاون مع شركات استشارية وعلاقات عامة غربية لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي. فالانتهاكات الحقوقية في السعودية تترك أثرها واضحا في صورتها الخارجية، انتهاكات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية. فقد كشفت صحيفة التايمز في تحقيق سري لفريقها في الرياض أن العاملات المنزليات يتم الإتجار بهن وتأجيرهن لمن يدفع أكثر باستخدام موقع وتطبيق حراج أكبر سوق للإعلان وتأجير وبيع الخادمات المنزليات وفق الصحيفة، مؤكدة أن حياة ملايين العاملات في الخدمة المنزلية والمزارعين والسائقين مقيدة. انتهاكات قال خبراء ومتخصصون أن الرياض تستخدم أدوات مالية وإعلامية وسياسية للتستر على هذه الانتهاكات. وأوضح مشاركون في المؤتمر السنوي الثالث للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الرياض أنفقت ملايين الدولارات لغسيل انتهاكاتها، إلى جانب تضاعف أرقام الإعدامات، حيث زادت السعودية من أحكامها التعسفية بحق الناشطين في ظل استمرار التعذيب في السجون وسوء المعاملة وتجذر الشوائب في النظام القضائي.
بدأت العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات الشرقية الأمريكية بالانحسار بعدما تسببت بوفاة 63 شخصا، 30 منهم في مدينة بوفالو غرب نيويورك. المزيد في السياق التقرير التالي.
أغلبهم تجمدوا داخل سياراتهم، هكذا لقي عشرة الأمريكيين حتفهم بعدما تقطعت بهم السبل وفروا من منازلهم شديدة البرودة نحو الطرقات السريعة جراء عاصفة القرن الثلجية التي شهدتها الولايات المتحدة، محدثة فوضى في حركة السفر خلال عطلة عيد الميلاد الذي وصف بأسوأ عيد.
مؤلم أن ترى بعضا من أفراد مجتمعنا قضوا على الطرقات بهذا النحو أثناء محاولتهم المرور في ظل الأحوال الجوية السيئة.
هذه صور من مدينة بوفالو غرب نيويورك التي كان لها النصيب الأكبر في عدد الضحايا، مع توقعات بارتفاع عددهم. الشوارع خالية من المارة والسيارة متروكة على جانب الطرقات التي تغمرها الثلوج في مشهد جرى تشبيهه بساحة حرب.
أنا هنا في بوفالو منذ العام 1970. هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق رأيته في هذه المدينة. ظل الثلج يتساقط بشكل متواصل وكثيف لمدة 36 ساعة.
وفي حين بدأت العاصفة بالانحسار مع توقعات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول أمطار، مما قد يتسبب في سيول ويحول المشهد المتجمد إلى بركة، واصلت فرق الطوارئ البحث عن المركبات المدفونة تحت الثلوج المتراكمة التي بلغ ارتفاعها عدة أقدام.
إن بعض المتوفين عثر عليهم متجمدين في سيارتهم بينما كان بعضهم تحت الثلوج المتراكمة في الشوارع، وتوفي آخرون بحالة صحية طارئة مثل السكتة القلبية أثناء محاولة إزالة الثلوج.
وبعيدا عن العاصفة التي حرمت أكثر من 1.5 مليون شخص من الكهرباء، قضى أكثر من 14,000 أمريكي آخر الأسبوع بدون كهرباء أيضا جراء عمليات تخريب طالت 4 محطات لتوليد الكهرباء في مناطق بولاية واشنطن، عملية أثارت مخاوف المسؤولين الأمريكيين من حملة يقف وراءها من يسمون النازيين الجدد، وهم متطرفون يمينيون بهدف بث الفوضى على مستوى البلاد وسط الحديث عن أنهم طوروا خططا لمهاجمة البنية التحتية للكهرباء منذ عامين.
قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني البحرينية طاهر الموسوي أنه يمكن تجاوز أزمات البلاد بالتوافق، مشددا على أهمية خطة الإنقاذ لتلبية احتياجات الشعب البحريني. وفي الذكرى السنوية لاعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، قال الموسوي أن تغييب قيادات الحركة المطلبية يشكل قوة قودا لاستمرار الحراك ويعطي مبررات أكبر لجماهير البحرين بعدم التوقف، معتبرا أنه على امتداد عقود من الصراع السياسي كان لتغييب القيادات دور في ارتباط الجماهير المعنوي بهم. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تنفي نية طهران تقديم أي تنازلات في المفاوضات النووية. حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تعتبر توسيع الاستيطان بالضفة الغربية على رأس أولوياتها. جمعية الوفاق الوطنية البحرينية تقول إن تجاوز أزمات البلاد يكمن في التفاوق في التوافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا في الحلقة الماضية طرازا من رسائل الإمام عليه السلام إلى ولاته، وهو طراز فيه من القسوة والتأديب والشدة بقدر ما تحتاج إليه شخصية ذلك الوالي. وهذا كتاب نقرأه اليوم لوليه عبد الله بن عباس، يحذره من غرور الدنيا بأسلوب يليق بحبر الأمة الذي ارتفع مستوى إدراكه وتأصلت جذور الدعوة في نفسه، فهو يدرك عظمة النصيحة ويعرف قيمة العلم الذي لا يختلف كثيرا عن العمل. وهو رضوان الله عليه يقول فيما بعد: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانتفاعي بهذا الكلام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أما بعد، فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا، وليكن همك فيما بعد الموت. مستمعين الكرام، السرور وما يقابله من الحزن والأسى أمران من طبائع النفس البشرية، والمرء يسر إذا ما أدرك كسبا له قيمة عنده، ويحزن إذا ما خسر شيئا أو فاته أمر له قيمة عنده. ومن هنا فإن السرور والحزن أمران نسبيان تختلف مواضيعهما وأسبابهما بين الناس، فمنهم من يفرح لكسب بعض الدراهم ويحزن لخسارتها، ومنهم من تهمه أمور أخرى مثل السمعة الطيبة والقيمة الاجتماعية وما إلى ذلك من أمور الدنيا، ومنهم من لا تهمه هذه ولا تلك، فيكون سروره بما يرضي الله عنه في آخرته، وحزنه بما يسخطه عليه في آخرته. وهكذا فالكسب تتحدد قيمته على قدر الناس بما ينطوون عليه من إيمان ومعارف وثقافة وطموحات في هذه الحياة الدنيا، وكذلك الحال بالنسبة للخسارة التي تجلب الهم والأسى لأصحابها. والإنسان ربما كان من أهل الدين وأهل الآخرة، إلا أن الدنيا ذات قيمة عنده، ولا يلام المرء على حبه للدنيا، فإنه يعيش فيها ويعاني من تكاليفها والتزاماتها، ولا بد له من تصريف أموره حسب ما تقتضيه عقيدته وإيمانه. والمهم بالنسبة للإنسان المؤمن أن لا تشغله دنياه عن آخرته، فيقصر فيما طلب الله منه، أو يظلم في بعض ما يطلبه من دنياه فيخسر آخرته. وهذه العلاقة بين طلب الدنيا وطلب الآخرة من مواقع الابتلاء الصعبة التي يتعثر فيها كثيرون وينحرفون عن الصراط المستقيم، وهي من تلك الأمور الدقيقة التي ربما تسللت إلى قلوب المؤمنين على غير انتباه منهم، حيث يدخل حب الدنيا ليحل محل حب الله وطلب الآخرة، فإذا الإنسان وهو لا يدري غارق في طيبات الدنيا، غافل عن أمور الآخرة، مستسلم لشيطان هواه، لا يلبث أن يسقط في الامتحان وهو يظن أنه يحسن عملا. وهذا ما كان عليه السلام يحذر منه أقرب المقربين إليه من الذين عهد عندهم العلم والوعي والفهم، وهو ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. في هذه الكلمات ينطلق الإمام من قاعدة السرور والأسى التي يستطيع الإنسان أن يفهمها بسهولة، فهو في كل يوم يصادف في حياته ما يبعث على السرور أو يبعث على الأسى. ومتى كان الإنسان ينطلق من رؤية واضحة فما أقرب أن يدرك ما يريد. ونلاحظ أن الإمام عليه السلام لا ينهى ابن عمه أن يفرح ويسر بما يدركه، ويحزن ويساء بما يفوته، فهذه من طبيعة البشر التي لا فائدة من الوقوف بوجهها وصدها. ولكنه عليه السلام يحول انتباه وليه الذي ائتمنه على الناس وعلى نفسه قبل الناس إلى الحقيقة الخالدة والقيمة الحقيقية التي يجب أن يفرح لها ويحزن لفقدها، ألا وهي ما يعمله الإنسان فيقربه خطوة إلى الله أو يبعده خطوة منه. فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك، فلا تكثر به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا، وليكن همك فيما بعد الموت. ويعيد الإمام عليه السلام إلى ذهن ابن عمه وإلى أذهان كل من يقرأ كتابه في مسألة القضاء والقدر، فما يدركه الإنسان لم يكن ليفوته، لأنه مقسوم له بقضاء الله وقدره، وما يفوته لم يكن ليدركه، لأن الله لم يقسمه له منذ البداية. وهذا ما يجعل الإنسان المؤمن المنتبه والذي لم تأخذه سنة الغفلة يقلل من سروره بما آتاه، لأنه أمر مقسوم لا مناص منه، وهو ليس مغنما يغنمه بقدر ما هو بلاء وامتحان يمتحن به، ويقلل أسفه على ما يفوته، لأنه ليس مغرما أصابه بقدر ما هو بلاء أنزله الله به، وإنما المغرم والمغنم ما كان من عمل الإنسان يقربه إلى الله ويستحق عليه الأجر والثواب، أو ما كان من عمله ببعده عن الله ويستحق عليه السخط والعقاب. وهكذا يضعنا عليه السلام أمام واحدة من أهم القواعد النفسية والتي تنعكس على العلاقات الاجتماعية بصورتيها الإيجابية والسلبية على قدر ما يتعامل معها أصحابها.
قدمنا لكم علي وعماله، لمحات مضيئة.
بريق الكلام.
لكل الجوارح داء، والله خلق لكل داء دواء. جاء في كتاب وسائل الشيعة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى الأخوة المستمعين والمستمعات جميعا.
حياكم الله، شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم ثانية أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات الذي يتناول الأسئلة الشرعية الموجهة إلى إذاعة طهران، ويتفضل سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية بالجواب عليها إن شاء الله في الدقائق المتبقية من البرنامج. سماحة السيد، سؤال موجه إلى البرنامج، يقول: أعمل في مكان يستمع صاحبه دائما إلى أشرطة الغناء، فأجد نفسي مجبرا على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
مما لا شك فيه أن الاستماع للغناء لا يجوز.
نعم،
الغناء والاستماع إلى الغناء كلاهما ماذا؟ محرم. فإذا كنت تعمل في مكان يستمع فيه إلى الغناء أو إلى الموسيقى اللهوية التي تتناسب مع مجالس اللهو، فهنا الأفضل لك أن تترك، بل الأحوط لك أن تترك ذلك المكان، إلا إذا كنت مضطرا إلى العمل به، كما لو تركته لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن تجد عملا تهيئ به نفقتك ونفقة عيالك، فهنا تضطر أنت إلى البقاء في العمل، لكن عليك أن تتجنب الاستماع إلى الغناء، وعليك أن لا تستمع إلى تلك الموسيقى اللهوية ما أمكنك، حتى ولو كان ذلك بوضع شيء ماذا في أذنيك. مثلا على سبيل المثال في هذا الزمان توجد سماعات الأذن تتصل مثلا بالهاتف يستمع القرآن، وإن كان ذلك المكان فيه ماذا؟ فيه أصوات الغناء أو أصوات الموسيقى اللهوية. بالنتيجة عليك أن تجنب نفسك استماع الغناء مهما كانت الشروط ومهما كانت الظروف. نعم. وبأي طريقة تستطيع ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة الصوتية التي تحتوي على أمور محرمة؟ هنا طبعا فرض السؤال هو أخذ الأجرة، لكن هو فعلا هذا الفعل يجوز
هو نفس أم لا؟ العمل لا يجوز.
نعم،
استنساخ الأشرطة المحرمة، الأشرطة المحرمة التي فيها الغناء، التي فيها الموسيقى اللهوية، التي فيها الأفلام غير الأخلاقية، نعم، صح التعبير، كل هذا لا يجوز استنساخه ولا يجوز أخذ الأجر عليه. إذا كان العمل محرما لا يقاعد عندنا، إذا كان العمل محرما لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا عمل محرم. الاستنساخ عمل محرم لهذه الأجهزة، لهذه الكاسيتات ولهذه الأقراص والأشرطة. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: يعرض المهربون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض الطلب طلب المهربين يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند هذه الحالة؟
مما لا شك فيه أنه لا يؤتى المجتمع ولا ينتشر الفساد إلا من خلال هذا الطريق ومن خلال هذه الأعذار التي ذكرت. لا يجوز بأي حال من الأحوال غض النظر عن ما يخالف القانون من نقل المخدرات وغير المخدرات مما فيه ضرر على المجتمع، وهذا يؤدي إلى التهاون الوظيفي، وهذا فيه مفسدة كبيرة، وهو مما لا شك فيه من المحرمات التي لا يجوز أن يقوم بها الإنسان المؤمن.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
الأحراز والأدعية التي نقلت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتي أثبتها علماؤنا في كتبهم المعتبرة، يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرة، باعتبار أنه يكتب يأخذ من وقته ويحتاج إلى شراء الأقلام والورق والحبر وما شابه ذلك، فلا إشكال في ذلك. أما إذا كانت هذه الأدعية أو كانت هذه المكتوبات ليس من المأثورات، إنما هي من خزعبلات بعض الذين يمتهنون هذه المهنة، فمما لا شك فيه هذا يدخل في باب الغش والخديعة والغرر. نعم. وهذا لا يجوز أخذ الأجر عليه. إذن إذا كان مأثورا عن أئمتنا ومثبت في كتبنا المعتبرة يجوز أخذ الأجر عليه، وإذا كان لا من جعل الجاعلين ومن جعل الخداعين والذين يستغلون الضعف الثقافي عند المجتمع، فهذا لا يجوز.
بالفعل أصبحت ظاهرة منتشرة
في غاية السوء والمأساة الشديد. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن الكريم في المسائل المصيرية كالزواج مثلا؟
الاستخارة بما هي استخارة؟ بالمعنى اللغوي هي الاستشارة، استخيرك يعني استشيرك.
نعم.
ومعنى الاستشارة أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا عليه أن لا يلجأ إلى الاستخارة المتعارفة بالمسبحة أو من خلال التفاؤل بكتاب الله جل وعلا، عليه أن يعمل فكرة، عليه أن يعمل عقلة، عليه أن يستشير أصحاب الخبرة وأولي الألباب كما يقال ليصل إلى النتيجة الصحيحة. نعم، في مثل هذه الحالة إذا لم يصل إلى نتيجة بعد الاستشارة وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة يستطيع في مثل تلك الحالة أن يرجع إلى مسبحته أو يرجع إلى كتاب الله ليتفائل به، فلا مانع من ذلك، لكن استشارة أهل الخبر واستشارة المؤمنين مقدمة على المسبحة وعلى التفاؤل بكتاب الله جل وعلا. هنا نقطة أشير إليها، للأسف الشديد أنا رأيت الكثير من الناس لا يقدم على عمل وإن كان ذلك العمل يعني بسيطا إلا بعد أن يأخذ استخارة بمسبحته، وإما أن يفعل وإما أن لا يفعل. هذه حالة مرضية نفسية لابد أن يتخلى عنها الإنسان المؤمن. لك عقل وعندك مؤمنون تستطيع أن تستشيرهم، لا سيما أنهم إذا كانوا من أهل الخبرة والمعرفة فيما تريد أن تصنعه أنت.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يمكن في سنة واحدة الإتيان بحج واجب واحد أو حجتين واجبتين نيابة عن شخصين مثلا الأب والأم في سنة واحدة؟
إذا كان الحج مستحبا نعم، عندنا حج واجب، عندنا حج مستحب.
نعم.
إذا كان أبي قد حج وأمي قد حجت وأريد أن أأتي بحج مستحب، يستطيع أن يأتي بحج مستحب ويهدي ذلك الحج إلى من يشاء من الناس.
نعم.
هذا. أما إذا كان لا حج واجب بحيث يريد أن ينوب عن والده في حج وقد تعلق الحج بذمة والده، أو لا يريد أن يكون نائبا عن والده بحج واجب، فالحج الواجب لا يكون إلا عن شخص
واحد
إما عن الأب وإما عن الأم. أما إذا كان مستحب كما أسلفت فلا إشكال في ذلك.
سؤال آخر يقول: ما هي الحيوانات البحرية التي يحل أكلها؟
الحيوانات البحرية التي يحل أكلها على ضوء ما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام أنه كل سمك له فلس، له قشور، فيجوز أكله في مثل هذه الحالة، ويلحق به الروبيان باعتبار أن الروبيان له قشور فهذا يجوز أن يؤكل. أما إذا كان السمك أملسا ليس له فلس ليس له قشور كسمك الجري على سبيل المثال فهنا لا يجوز أكله على وفق مذهب أهل البيت وعلى وفق آراء علمائنا جميعا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا فحص شخص يده قبل الوضوء ليطمئن بعدم وجود الحاجب ولكن بعد الصلاة وجد حاجبا، فما حكم هذا المكلف؟
إذا كان شاكا بأن هناك حاجب وتوضأ وصلى وبعد أن أتم صلاته رأى حاجبا، فإذا كان يعتقد أن الحاجب كان موجودا حال الوضوء فهنا في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يعيد وضوءه وعليه أن يعيد صلاته. أما إذا لا، كما لو وجد صبغا وعرف أن هذا الصبغ موجود قبل الصلاة حين الوضوء كان موجودا
لم يلتفت إليها،
ففي مثل هذه الحالة تكون صلاته باطلة. أما إذا كان لا يحتمل أن هذا الصبغ طرأ عليه بعد الوضوء أو طرأ عليه بعد الصلاة فهنا لا يجب عليه أن يعيد صلاته، لأنه يحتمل أنه ماذا؟ أنه صبغ طارئ وليس صبغ كان إبان وقوع الوضوء كما يقال.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة والكاملة. سؤال آخر يقول: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام من مدخولها الخاص،
نعم،
فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة؟
في هذه الأعمال المستحبة، وبما أنه ليس فيها ضرر على الزوج لا من ناحية مادية ولا من ناحية في تقصير حقوق الزوج، يعني في تقصيرها في أداء حقوق الزوج، فهذه أموالها ومن حقها أن تفعل ذلك. نعم، عندنا مورد واحد فقط دلت عليه الروايات أن المرأة لا يجوز لها أن تنذر من دون إذن زوجها، مهما كان ذلك الناذر ليس من حقها أن تنذر، فإذا نذرت الزوجة ولم يرضى الزوج بذلك النذر فقد انحل نذرها وكأنها لم تنذر شيئا. هذه فد مسألة خاصة باعتبار أن الروايات دلت على ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: يكتبون على بعض خزانات المياه المعدة للشرب هذه العبارة: الماء مخصص للشرب ولا يجوز التوضؤ به، ملأت قنينة ماء للاستفادة منها ولم أستعملها للشرب فقط بل توضأت بها أيضا، فما هو حكم وضوئي بهكذا ماء؟
الخزانات التي يكتب عليها في المساجد،
نعم،
وفي الأضرحة أضرحة الأئمة، وفي مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي البيت الحرام على وجه الخصوص باعتبار أنها مسألة ابتلائية، التي كتب عليها أن الماء للشرب خاصة لا يجوز أن تستعمل لغير الشرب للوضوء أو غير الوضوء،
نعم،
حتى لا يجوز أن يبرد نفسه بها، استعملت للشرب استعملها للشرب فقط، عليك أن تلتزم بما كتبه الواقف على تلك الخزانات التي تستعمل للشرب. أما لو أن الإنسان جهلا كان جاهلا وكان لا يعلم بذلك وكان يشرب منها ويتوضأ منها في آن واحد، مع جهله تصح صلاته وتصح وضوءاته السابقة، لكن عليه أن يلتفت إلى الوضوءات الآتية لأنه الآن أصبح عالما بالمسألة، فلو فعل ذلك يكون وضوءه باطل، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، وعليه لابد من قضاء تلك الصلاة في خارج الوقت ومن إعادتها داخل الوقت.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لكم على حضوركم أيضا معنا في الاستوديو اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأفاضل مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي، يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي، ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي منه السلام وإليه يعود السلام،
والصلاة والسلام على خيرة الأنام نبي الرحمة والهدى محمد المصطفى وآله مصابيح التقى.
السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة طيبة، يسرنا أن نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأفاضل، السلامة من جميع العوامل التي تنغص على الإنسان الحياة الطيبة هي من أعظم ثمار اتباع الهدى الإلهي المكنون في كتاب الله المبين وحبله المتين.
هذه هي البشارة التي تنعش قلوب المؤمنين. الآيتان الكريمتان 15 و16 من سورة المائدة، حيث يقول أصدق القائلين تبارك وتعالى:
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
صدق الله العلي العظيم. أيها الأطائب، نستفيد من هاتين الآيتين الكريمتين عدة من الحقائق التي تنير لنا درب بلوغ أعلى مراتب الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.
الحقيقة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى يهدي بالقرآن من اتبع رضوانه سبل السلام من كل خوف وفقر وضعف وسائر ما ينغص على الإنسان طيب العيش.
وهذا يعني أن اتباع رضوان الله هو السبيل العملي للاستهداء بالقرآن والانتفاع بحقائقه النورانية. فما المقصود من اتباع رضوان الله؟
نتلمس الإجابة عن هذا السؤال المهم من هدايات عدل القرآن الكريم وثاني ثقلين عترة سيد النبيين صلى الله عليه وآله الطاهرين. ابقوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، نقرأ في كتاب إرشاد القلوب للعلامة الزاهد الشيخ الديلمي رضوان الله عليه كلاما للإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، يتضمن الإجابة على السؤال المتقدم.
جاء في كلام السبط المحمدي الأكبر قوله عليه السلام موصيا المؤمنين: ما بقي في الدنيا بقية غير القرآن، فاتخذوه إماما يدلكم على هداكم، واعلموا أن أحق الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وأبعدهم منه من لم يعمل به وإن كان يقرأه.
ثم قال الإمام المجتبى عليه السلام: إن هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائدا وسائقا، يقود قوما إلى الجنة فقد أحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه، ويسوق قوما إلى النار فقد ضيعوا حدوده وأحكامه واستحلوا محارمه.
إخوة الإيمان، يتضح من كلمات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الإجابة عن سؤالنا المتقدم بشأن معنى اتباع رضوان الله للفوز بهدايته القرآنية.
فالواضح من هذه الكلمات النيرة أن العمل بكل وصية قرآنية يثمر الفوز بهداية قرآنية أعلى يفتحها الله على قلب المؤمن، فيصل بها إلى مرتبة أعلى من السلامة والطمأنينة والحياة الطيبة، أي يبلغ به الله إلى سبيل أسمى من سبل السلام.
والنتيجة العملية التي نستفيدها مما تقدم هي أن المؤمن يكون أحق بالهدى القرآني إذا عمل بما يدعوه له القرآن الكريم، أي باتباع رضوان الله، فإن الله عز وجل يرضى لعباده الصلاح والعمل بما يوصلهم إليه.
وجميع الأوامر والنواهي القرآنية إنما تريد للإنسان الأخذ بالواجبات التي فيها صلاحه وسعادته واجتناب المحرمات لأن فيها ضرره وشقاءه.
أيها الأكارم، نبقى مع كلمات السبط المحمدي الأكبر وهو يبين طريق الفوز بالهدايات القرآنية إلى سبل السلام.
فبعد بيان أن العمل بأحكام القرآن وقيمه وابتغاء مرضات الله ورضوانه في ذلك يهدينا صلوات الله عليه إلى السبيل العملي للفوز بالهدايات القرآنية الخاصة. ففي كلام له نقله العلامة الأربلي في كشف الغمة في معرفة الأئمة يقول عليه السلام:
إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال بضوئه وليلجم الصفة قلبه، فإن التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.
إذن يهدينا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى سبيلين عمليين للفوز بأنوار الهداية القرآنية في مراتبها الخاصة والعامة.
السبيل الأول هو النظر إلى الأشياء بضوء القرآن، أي أن يقيم كل قول أو عمل على أساس المعايير القرآنية، فيأخذ ما يوافقها ويتورع عما يعارضها.
السبيل الثاني أن يهذب نفسه بالصفات والأخلاق القرآنية فيتحلى بها ويصوغ قلبه بصبغتها، فيكون قرآني الأخلاق مثل ما هو قرآني الفعال،
وبذلك يفوز بالهدايات الإلهية الخاصة، فيحيا قلبه بحياة القرآن وينجو بالنور القرآني من كل الظلمات.
نشكركم مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج من هدى الثقلين.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في أمان الله وحفظه.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله
علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت